بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، أحييكم أيها الإخوة الكرام في الدرس الثاني من الدروس المعقودة لمدارسة العقيدة السفارينية. وقبل أن نبدأ في درسنا الجديد، أود أن ننبه على ما ختمنا به في درسنا الماضي. ذكرنا في الدرس الماضي في آخر الدرس الماضي منهجية هذا الدرس الجديد، وذكرنا عدد من الأمور. من الأمور التي نبهنا عليها أن هذا الدرس ليس إعادة لما ذكر في درس الواسطية، فلن نذكر في هذا الدرس أي مسألة ذكرت في درس الواسطية. وأنتم تعلمون أن درس الواسطية كان يركز على حقائق الأقوال وعلى أصولها الكلية، وبناء عليه فالمسائل التي سنتناولها هنا لن نركز فيها على حقائق الأقوال الكلية وأصولها. وسبب ذلك هو ألا نقع في التكرار، وهذه وصية أنا أوصي بها نفسي وإخواني من طلبة العلم، وكذلك المشايخ الذين يقصدون إلى شرح الدروس، إلى شرح المتون العلمية، ألا يقعوا في التكرار. فإن بعضهم قد يكرر شرح درس متن أو متنين، فيذكر في المتن الثاني ما يذكره في المتن الأول، وهذه ليست طريقة مثرية لطلبة العلم. وإنما الأفضل أن يحدد كل شارح لمتن ما أن يحدد الطريقة التي يسلكها، فإذا انتهى من متن بطريقة معينة وذهب إلى متن آخر ليضع له مسلكا آخر. وما أكثر المسالك التي يمكن أن يعرض من خلالها العلم. ليس صحيحا أن يبقى الإنسان على مسلك واحد يكرره في كل متن يشرحه، فهذه فائدتها لطلبة العلم ليست كبيرة، سيقع الإنسان في التكرار ويقع طلبة العلم في الإملال. لكن لو أن كل طالب علم أو كل شيخ قصد إلى شرح المتون وفي كل متن حاول أن يطرح ما لديه من تأصيلات علمية بطريقة جديدة، سيكون في ذلك إثراء لطلبة العلم، ويكون في ذلك فتح لمنافذ النظر والتأمل والبناء في المسائل. وهذا ليس خاص بعلم العقيدة، بل في كل العلوم، في كل العلوم، بل المتن الواحد يمكن أن يشرح بعدد من الطرق. فلماذا نبقى على طريق واحد؟ من الأمور أيضا التي نبهنا عليها في الدرس الماضي وننبه عليها هنا، أن هذا الدرس يقصد إلى تحرير بعض الأقوال التي وقع فيها الخلاف بين علماء الحنابلة، ولكنه ليس درسا مذهبيا، يعني ليس درسا سائرا على ما قرره علماء الحنابلة فقط، وإنما هو درس مثل باقي الدروس العقدية التي تقصد إلى تحرير أقوال أئمة السلف، وفي أثناء الطريق تحرر بعض الأقوال التي وقع فيها الخلاف بين علماء الحنابلة. يقول المؤلف رحمه الله في مقدمة منظومته: الحمد لله القديم الباقي مسبب الأسباب والأرزاق، حي عليم قادر موجود، قامت به الأشياء والوجود، دلت على وجوده الحوادث، سبحانه فهو الحكيم الوارث. ابتدأ المؤلف رحمه الله منظومته بالحمد والثناء على الله سبحانه وتعالى بعدد من المعاني، وهي معاني واضحة وجلية. وفيما ذكره مسائل: المسألة الأولى، ابتدأ المؤلف رحمه الله بالحمد لله تعالى، وقد أكثر المتأخرون من الحديث عن الحمد ومتعلقاته في أول ما يؤلفون من شروح، فيذكرون حقيقة الحمد والفرق بينه وبين الشكر، ونوع التي في الحمد، هل هي للاستغراق أم للجنس أم للعهد، وفضل استعمال الحمد على جهة الإسمية بدل استعماله على جهة الفعلية مثل أحمد الله، ونحو ذلك من المسائل، وقد ذكرها المؤلف رحمه الله في شرحه على منظومته. وهذه المسائل من فضول العلم التي يمكن لطالب العلم أن يقف عليها بأسهل طريق، ما عليه إلا أن يفتح أي كتاب أو أي شرح من الشروح التي ألفها المتأخرون، وسيجد هذه المسائل مذكورة في أول شروحهم. والذي يهمنا هنا هو تعريف الحمد، فقد عرف المؤلف الحمد بقوله: فعل فعل شيء ينبئ عن تعظيم المنعم على الحامد وغيره. المؤلف يقول في تعريف الحمد في شرحه يقول: فعل شيء ينبئ عن تعظيم المنعم على الحامد وغيره. وهذا التعريف هو الذي يقرره كثير من المتأخرين من المؤلفين في العقائد وغيرها، وهو تعريف قاصر، وهو تعريف قاصر، لأنه يشعر أن الله إنما يستحق الحمد لأجل إنعامه فقط، لأنه يشعر أن الله إنما يستحق الحمد لأجل إنعامه فقط. والمتتبع لمسالك القرآن يجد أنه يدل على أن الله عز وجل يستحق الحمد لأمرين كليين: الكمال المطلق والإنعام المطلق. فالله يستحق أن يحمد لأنه كامل سبحانه، ولأنه المنعم سبحانه. ومن الأول أي من استحقاق الحمد لله عز وجل لأجل كماله، يقول الله سبحانه وتعالى: وقول الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا، وقول الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. فالحمد هنا جاء لكمال الله سبحانه وتعالى وتقدسه عن الولد ونحو ذلك. وأيضا قول الله سبحانه وتعالى: الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وله الحمد في الآخرة وهو الحكيم الخبير. وقوله سبحانه وتعالى: الحمد لله رب العالمين. فهذا الحمد في هذه المواطن لأجل كمال الله سبحانه وتعالى، لأجل كماله سبحانه. ومن الثاني قوله تعالى: وقول الحمد وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. وقوله تعالى: ولقد آتينا داود وسليمان علما وقال الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين. ولهذا فإن أفضل تعريف للحمد هو ما ذكره ابن القيم رحمه الله، حيث يقول: الحمد إخبار عن محاسن المحمود مع حبه وإجلاله وتعظيمه. الحمد إخبار عن محاسن المحمود مع حبه وإجلاله وتعظيمه. ومحاسن المحمود هنا تشمل ما يقوم بذات المحمود من صفات، وما يقوم به المحمود من أفعال متعدية. وقريب منه قول بعض المعاصرين: الحمد وصف المحمود بالكمال مع المحبة والتعظيم. الحمد وصف المحمود بالكمال مع المحبة والتعظيم، فإن الكمال هنا يشمل الأوصاف التي قامت بالمحمود، ويشمل الأفعال الحسنة التي تعدت إلى غيره. وبناء عليه فمعنى قولنا: الحمد لله أي أثني على الله بكماله وبما تفضل به من إنعامه. معنى قولنا الحمد لله أثني على الله عز وجل بكماله وما تفضل به من إنعامه. المشكل أن كثيرا من الناس وخاصة من العوام ربما غلب على تصوراتهم بأن الله عز وجل يستحق الحمد لأنه هو المنعم، فتراهم لا يستحضرون معنى الحمد إلا عند رؤية الإنعام، وهذا قصور في التعامل مع هذه العبادة الجليلة وهي الحمد. فينبغي علينا نحن أن نربي أنفسنا وأهلينا وتلاميذنا وأبنائنا على أن الله عز وجل يستحق الحمد في كل حال وفي كل وقت لأجل أنه هو الكامل سبحانه وتعالى، وهو سبحانه وتعالى أيضا يستحق الحمد لأجل إنعامه. فما أجمل أن نسعى إلى نشر هذه العبادة وهذا المعنى، وهو أن يحمد الناس الله عز وجل لكماله، وأنه سبحانه وتعالى هو المتصف بالكمال المطلق، وأيضا يحمدونه لأنه هو الذي ينعم عليهم سبحانه وتعالى. المسألة الثانية: استعمل المؤلف رحمه الله في حق الله تعالى اسم القديم، فقال: الحمد لله القديم. وهذا الاستعمال سبقه إليه عدد من علماء الحنابلة، منهم أبو يعلى وابن حمدان وغيرهما، وهو استعمال شائع عند أتباع المدرسة الكلامية، ومن أثبت الاسم لله ومن أثبت اسم القديم لله اعتمد على دليلين الدليل الأول قوله صلى الله عليه وسلم: أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم، من الشيطان الرجيم. وفي الاستدلال بهذا الحديث يقول ابن العربي في كتابه الأمد الأقصى، يقول: لم يرد، يتحدث عن اسم الله القديم، لم يرد به قرآن ولا سنة، لكن روى أبو داود عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه إذا دخل المسجد قال: أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم والسلطان القديم من الشيطان، من الشيطان الرجيم. يقول ابن العربي ما زال الكلام له، يقول: لكن علماؤنا قالوا إنه أجمعت عليه الأمة، إنه أجمعت عليه الأمة. وهذا هو الدليل الثاني. الدليل الثاني الذي اعتمد عليه من أثبت القديم اسما لله الإجماع، ومنه ما ذكره ابن العربي هنا. ويقول الكيلاني في شرحه على العقائد العضدية: فإن قيل كيف صح إطلاق الموجود والواجب والقديم ونحو ذلك مما لم يرد به الشرع، قلنا بالإجماع، وهو من أدلة الشرع، بالإجماع وهو من أدلة الشرع. إذن دليل الإجماع حاضر في إثبات اسم، في إثبات اسم القديم. أما الدليل الأول وهو الاستدلال بالحديث فهو لا يدل على الإسمية، لأن غاية ما في الحديث أن اسم اللفظ الوصف القديم ورد وصفا لصفة الله وليس على جهة الإسمية، فالقديم جاء وصف لسلطان الله وليس اسما لله، وليس اسما لله. فالحديث ليس فيه إثبات القديم اسما لله، وإنما فيه إثبات القديم صفة لسلطان الله، وهناك فرق، وهناك فرق بين المعنيين. وأما الدليل الثاني وهو الإجماع فهو غير صحيح، لأن الإجماع في الحقيقة منتفي، لأن هناك عدد كبير وهو جمهور أهل السنة والجماعة من الأئمة المتقدمين وغيرهم يقولون إنه لا يثبت الاسم لله إلا إذا وردت به النص، إلا إذا ورد به النص قرآن أو سنة، وهذا الاسم لم يرد في الكتاب والسنة. إذن هم يخالفون الإجماع، يخالفون هذا الإجماع المحكي الذي توارد على حكايته عدد من علماء، من علماء الكلام. اعترض عدد من العلماء على تسمية الله باسم القديم، واعتمدوا في ذلك على معنيين. الذين قالوا إن اسم الله، إن اسم القديم ليس اسما من أسماء الله، اعتمدوا في ذلك على معنيين. المعنى الأول أن اسم القديم لم يرد في الكتاب والسنة، وهذا ظاهر وهو معنى صحيح. والمعنى الثاني قالوا إن القديم في لغة العرب، إن القديم في لغة العرب هو المتقدم على غيره، ولم يستعمل العرب هذا الاسم إلا في المتقدم على غيره، ولم يستعملوه في معنى الأزلي، ولم يستعملوه في معنى الأزل، يعني لم يستعملوه في ما لا يسبقه عدم وهو الأزل. قالوا ومن ذلك، ومن استعماله في المعنى الأول قوله تعالى: حتى عاد كالعرجون، حتى عاد كالعرجون القديم. وهذا المعنى ذكره عدد من علماء أهل السنة والجماعة، ولكن هذا المعنى غير صحيح. هذا المعنى أن اسم القديم لم يستعمل في العرب، عند العرب، إلا بمعنى المتقدم على غيره، غير صحيح. لماذا؟ لأنه ورد في الحديث، لأن اسم القديم ورد في الحديث بمعنى الأزل، والحديث حجة في اللغة، فيصح أن نقول إن لفظ القديم يرد في اللغة بمعنى الأزل ليس بمعنى المتقدم على غيره فقط، ودليلنا الحديث، ودليل الحديث هو حديث صحيح بالمناسبة، صححه عدد من العلماء، منهم ابن القيم والألباني من المتأخرين، وحسنه النووي، وحسنه ابن حجر أيضا، وعدد من العلماء قالوا بثبوته إما صحة أو حسنا. فالمقصود أن هذا المعنى الذي كرره عدد من العلماء المتقدمين والمتأخرين وأيضا المعاصرين على أن لفظ القديم لم يرد في اللغة إلا بمعنى المتقدم على غيره ولم يأتي بمعنى القديم، هذا المعنى غير صحيح، لأنه ورد استعمال لفظ القديم بمعنى الأزلي كما في الحديث. وبناء على ما تقدم فإنه لا يصح أن نسمي الله عز وجل باسم القديم، ودليلنا عدم وروده فقط، معنى واحد وهو عدم ورود. وأما المعنى الآخر اللغوي فهو غير معتمد. وقد استعمل لفظ القديمة واسم القديم في حق الله عز وجل عدد من العلماء على جهة الخبرية. اسم القديم مستخدم في كلام عدد من علماء أهل السنة والجماعة، ولكن يستخدمونه على جهة الخبر عن الله وليس على جهة الاسم. وممن استعمله الطحاوي، حيث يقول في الطحاوية: قديم بلا ابتداء دائم بلا انتهاء. تلاحظون أنه استخدم وصف القديم في حق الله عز وجل. ومنهم أيضا ابن تيمية رحمه الله في العقيدة الواسطية، حيث يقول: والإيمان بالقدر على درجتين، كل درجة تتضمن شيئين. الأولى الإيمان بأن الله علم ما الخلق عاملون بعلمه القديم، فاستخدم لفظة القديم في وصف العلم، وهنا يقصد العلم القديم يعني العلم الأزلي وليس المتقدم على غيره. ويقول ابن القيم: ما يطلق عليه، يعني على الله سبحانه وتعالى، في باب الأسماء والصفات توقيفي، وما يطلق عليه من الأخبار لا يجب أن يكون توقيفيا، كالقديم والشيء والموجود والقائم بنفسه. علق بعض شراح الواسطية على قول ابن تيمية السابق بقوله لما قال بعلمه القديم، قال: واستعمال شيخ الإسلام لفظ بعلمه القديم يعني وصف العلم بالقدم، هنا الأزلية، لا يريد المعنى، لا يريد القديم بالمعنى اللغوي، لا يريد القديم بالمعنى اللغوي وهو ما سبق غيره. ما رأيكم في هذا التعليق؟ فيه نظر من جهة أنه قال أنه أشار إلى أن معنى القديم في اللغة منحصر فيما تقدم على غيره، والحقيقة أن الأمر ليس كذلك. عرف المتكلمون اسم القديم فقالوا: هو ما لا أول لوجوده. وهذا التعريف مستقر عند المدرسة الكلامية، مستقر عند المدرسة الكلامية أن القديم هو ما لا أول لوجوده. وتابعهم المؤلف في شرحه فقال: هو الذي لم يسبق وجوده عدم، هو الذي لم يسبق وجوده عدم. وهذا غير صحيح، فإن كما سبق معنا أن القديم في اللغة يطلق بمعنيين، أو يطلق بإطلاقين، بمعنى المتقدم على غيره، وبمعنى الأزل الذي لم يسبق وجوده عدم. فتصوير معنى القديم تجاذبه تياران، صح التعبير، تيار يجعله فيما يسبق غيره فقط، وتيار جعله في القديم الذي لم يسبقه عدم. والحقيقة أنه يدل على المعنيين معا. وحاصل هذا الكلام أن المتكلمين ومعهم المؤلف في شرحه أخطأوا في التعامل مع اسم القديم من جهتين. وحاصل هذا الكلام أن المتكلمين ومعهم المؤلف في شرحه أخطأوا في التعامل مع اسم القديم من جهتين. الجهة الأولى من جهة أنهم أثبتوه اسما لله، والصحيح أنه ليس من الأسماء الحسنى. والجهة الثانية من جهة أنهم عرفوه بتعريف لا يتطابق مع معناه في اللغة، أنهم عرفوه بتعريف لا يتطابق في معناه اللغوي. هذا فيما يتعلق باسم القديم. والأولى من ذلك كله أن يستخدم اسم الأول، وهو الذي ورد في النصوص الشرعية. إيه يا شيخ عبد العزيز؟ الأول
القديم اللي متقدم على غيره،
أيوه،
إما أن يتقدم مطلقا فيكون أزليا، أو يتقدم بالنسبة إلى شيء معين،
تمام، وهذا صحيح،
فيكون معنى جديدا بمعنى القديم أزلي هو بعض المعنى اللغوي.
ولكن هناك من قال بأن القديم لم يستعمله العرب في معنى الأزل، ابن أبي العز نص على ذلك في شرحه على الطحاوية،
هو بعض المعنى،
هو نفاه، فنحتاج أن نثبت بأنه لا هذا موجود. يا أستاذنا،
أيوة،
يعني تقول أن العرب لم يستخدموا القديم في معنى الأزل إلى أن أتى الشرع بذلك. يبقى إذن من لغة العرب الشرع يؤسس، يعني ممكن الشرع نثبت من خلاله معنى من معاني اللغة، لأنه حجة في اللغة. يعني لو لم نجد عن أحد من متقدمي العرب استعمال لفظ في معنى من المعاني، ولم نجده إلا في كلام أحد الصحابة مثلا، فإنه يصح لنا أن نقول إنه من اللغة، لأنه من أهل الاحتجاج. المسألة الثالثة، أطلق المؤلف على الله تعالى اسم الباقي، فقال الحمد لله القديم الباقي، ولكن لا يظهر من كلام المؤلف أنه قصد بالباقي هنا أنه اسم من أسماء الله، أنه قصد بالباقي هنا اسم من أسماء الله، ولهذا حتى في شرحه لم يذكر أنه اسم، وإنما ذكر أنه وصف من الأوصاف. وقد اختلفت مسالك العلماء في التعامل مع هذا الاسم، هل هو من أسماء الله أم لا؟ فمنهم من جعله من الأسماء الحسنى، فمنهم من جعله من الأسماء الحسنى، وممن فعل ذلك الخطابي وابن مندة والبيهقي والأصبهاني وابن العربي والقرطبي وغيرهم، هؤلاء عدوا اسم الباقي من الأسماء الحسنى. ومنهم من لم يعدوا من الأسماء الحسنى، هو قال إنما يصح استعماله في حق الله من باب الخبر وليس من باب الاسم، من باب الخبر وليس من باب الاسم. وعلى كل حال هذه المسألة هي مبنية على 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 مسألة أخرى، وهي الموقف من حديث من الرواية التي فيها سرد الأسماء، أسماء الله تعالى، فمن قال بثبوتها أثبت اسم الباقي، ومن قال بضعفها لم يثبت اسم الباقي. المسألة الرابعة، أطلق المؤلف رحمه الله عددا من الأوصاف على الله تعالى، وهي العلم والحياة والقدرة والوجود والقيومية، وكلها أوصاف صحيحة بينة، ولا داعي في الدخول في تفاصيل ما يتعلق بها من دلالات، وقد ذكر المؤلف في شرحه. إلا أن قوله رحمه الله قامت به الأشياء والوجود يحتاج إلى توضيح. لماذا؟ لأن الباء في قوله به تحتمل معنيين، تحتمل الظرفية وتحتمل السببية، والباء تأتي في لغة العرب للظرفية وتأتي بالسببية، ويستحيل أن يكون مقصود المؤلف معنى الظرفية، يعني أن الحوادث والموجودات قامت في ذات الله، يستحيل ذلك استحالة ظاهرة. وبناء عليه فلنقول إن المراد بقوله قامت به الأشياء والوجود أي قامت بسبب الله سبحانه وتعالى، بسبب قدرته وإرادته، فهي باء السببية وليست باء الظرفية. وبناء على ذلك فالمؤلف بهذا القول يشير إلى اسم من أسماء الله، وهو اسم القيوم، وهو اسم القيوم، فإن الله عز وجل قائم على كل شيء في الوجود، قائم على كل شيء في الوجود. يقول ابن جرير الطبري بعدما ذكر قولين لأئمة السلف في معنى اسم القيوم، قال: وأولى القولين بالصواب ما قاله مجاهد والربيع، وأن ذلك وصف من الله تعالى ذكره نفسه بأنه القائم بأمر كل شيء في رزقه والدفع عنه وكلاءته وتدبيره وصرفه في قدرته. إذن تلاحظون أن قوله قامت به الأشياء والوجود هو في الحقيقة إشارة إلى اسم القيوم من أسماء الله سبحانه وتعالى. وقيام الأشياء والموجودات بالله تعالى يشمل ثلاثة أمور، قيام الأشياء والموجودات بذات الله يشمل ثلاثة أمور. الأمر الأول الإيجاد، ومعناه أنه لولا الله سبحانه وتعالى لما وجدت الموجودات، والأمر الثاني الإعداد، ومعناه أنه لولا الله سبحانه وتعالى لما تهيأت الموجودات لما وجدت له. فأنتم ترون أن كل موجود هيئ لما وجد له من حكم وغايات، وهذا معنى الإعداد. والأمر الثالث الإمداد، ومعناه أن الله عز وجل هو الذي يمد كل موجود بما يحافظ على وجوده، أن الله تعالى هو الذي يمد كل موجود بما يحافظ على وجوده. إذن قيام الأشياء بالله تعالى يشمل ثلاثة أمور: الإيجاد والإعداد والإمداد. المسألة الخامسة، أشار المؤلف في استهلاله لمنظومته إلى دليل من أدلة وجود الله تعالى، وهو دليل حدوث المخلوقات، وذلك في قوله دلت على وجوده الحوادث. وهذا الدليل يسمى دليل الخلق والإيجاد، ويسمى دليل الحدوث، والمراد به تعريفه الاستدلال على وجود الاستدلال على على ضرورة وجود الخالق بما نشهده في الكون من وجود المحدثات. الاستدلال على ضرورة وجود الخالق بما نشهده في الكون من وجود المحدثات، من وجود المحدثات. وهذا الدليل من أشهر الأدلة المذكورة في كتب العقائد، وهو دليل فطري عقلي ضروري كما هو ظاهر، ويعتمد عليه جميع أتباع المدرسة الكلامية، يعتمد عليه جميع أتباع المدرسة الكلامية من المعتزلة والأشاعرة والكلابية وغيرهم، وكذلك أيضا يعتمد عليه أهل السنة والجماعة. والفرق بين اعتماد أهل السنة واعتماد المدرسة الكلامية أن أهل السنة يعتمدون على مجرد الحدوث في الاستدلال على وجود الخالق، وأما المدرسة الكلامية فإنهم لم يعتمدوا على مجرد الحدوث، وإنما اشتغلوا بإثبات الحدوث. فدليل الحدوث يقوم على مقدمتين: أن المخلوقات حادثة، وأن كل حادث لا بد له من محدث. الفرق بين المتكلمين وأهل السنة والجماعة في المقدمة الأولى. المقدمة الأولى عند أهل السنة والجماعة مقدمة ضرورية لا تحتاج إلى نظر واستدلال، وأما عند أتباع المدرسة الكلامية فإنهم جعلوها مقدمة نظرية فاشتغلوا بها وذكروا لها مقدمات وذكروا لها أدلة أدت بهم إلى عدد من الانحرافات في باب الأسماء والصفات وفي باب البعث وغير ذلك. إذن الفرق ليس من جهة أصل الاعتماد على الدليل، وإنما من جهة بناء الدليل، وإنما من جهة بناء الدليل. وفي التنبيه على أن هذا الدليل دليل شرعي وأن أهل السنة يعتمدون عليه، يقول ابن تيمية: الطريقة المذكورة في القرآن هي الاستدلال بحدوث الإنسان وغيره من المحدثات المعلوم حدوثها بالمشاهدة ونحوها من على وجود الخالق سبحانه وتعالى، فحدوث الإنسان يستدل به على المحدث لا يحتاج أن يستدل على حدوثه بمقارنة التغير أو الحوادث له ووجوب تناهي الحوادث. والفرق بين الاستدلال بحدوثه والاستدلال على حدوثه بين، والذي في القرآن هو الأول لا الثاني، والذي في القرآن هو الأول لا الثاني، ثم ذكر شواهد القرآن على ذلك. إذن دليل الحدوث دليل قرآني وليس دليلا كلاميا، ولا يكون كلاميا إلا بناء على المقدمات التي ذكرها علماء الكلام، وقد يأتي له إن شاء الله ذكر في أثناء الشرح. ولابد من التنبيه هنا أن المؤلف رحمه الله في شرحه لم يسلك الطريقة الكلامية في بناء هذا الدليل، وإنما سلك الطريقة القرآنية، فإنه ذكر أن دليل الحدوث يقوم على مقدمتين: الأولى أن الحوادث موجودة، والثانية أن الحادث لابد له من محدث، ثم ذكر أن دليل المقدمة الأولى الحس والمشاهدة، ولم يبنيه على المقدمات التي ذكرها علماء الكلام. المسألة السادسة: قول المؤلف دلت على وجوده الحوادث لا يدل على أن المؤلف يرى بأن معرفة الله ليست فطرية وأنها لا تعرف إلا بالدليل، ولا يدل أيضا على أن أدلة وجود الله منحصرة في دليل واحد. أعيد هذا المعنى: قول المؤلف دلت على وجوده الحوادث سبحانه فهو ماذا قال؟ الحكيم الوارث. هذا القول لا يصح أن نستنبط منه أن المؤلف يرى أن معرفة الله لا يوصل إليها إلا بالدليل، دليل الحدوث، وأنها ليست فطرية. ولا يصح لنا أن نعتمد أيضا أن المؤلف يرى أن أدلة الله محصورة في هذا الدليل، وإنما غاية ما في قوله أن من أدلة وجود الله وجود الحوادث فقط، ولا يوجد معنى غير ذلك. وهذا المعنى يدلنا على خطأ تعليق بعض المعاصرين حين علق على هذا البيت فقال: ينبغي أن يقال إن معرفة الله تعالى ووجوده مركوزة في الفطر وليس متوقفا على النظر في الحوادث. فكأنه فهم أن المؤلف يقول إن معرفة الله ليست فطرية، والأمر ليس كذلك. ثم قال المؤلف رحمه الله: ثم الصلاة والسلام سرمدا على النبي المصطفى تنزيل هدى وآله وصحبه الأبرار معادن التقوى مع الأسرار. بعد أن انتهى المؤلف رحمه الله من الثناء على الله تعالى في أول نظمه انتقل إلى الصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه. ومن عادة المتأخرين كما تعلمون من الشراح أنهم يتوسعون في هذا الموطن في معنى الصلاة وفي معنى السلام على النبي صلى الله عليه وسلم وفي معنى الآل والفرق بينهم وبين أهل البيت وأيضا تعريف الصحابة وحكم الصلاة على الصحابة وغير ذلك. وهذه المسائل ذكرها المؤلف في شرحه وهي أيضا من فضول العلم التي يمكن لطالب العلم أن يصل إليها متى ما شاء. ولهذا ننتقل مباشرة إلى ما ذكره المؤلف بعد ذلك فقال: وبعد فاعلم أن كل العلم كالفرع للتوحيد فاسمع نظمي، لأنه العلم الذي لا ينبغي لعاقل لفهمه لم يبتغي، فيعلم الواجب والمحال كجائز في حقه تعالى بعد أن انتهى المؤلف من الصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم وآله وصحبه شرع في بيان منزلة علم التوحيد وفيما ذكره مسائل. المسألة الأولى، ذكر المؤلف أن علم التوحيد هو أصل العلوم، وأن كل العلوم الشرعية فرع له. وهذا الإطلاق يحتمل معنيين المعنى الأول أن علم التوحيد أصل للعلوم الشرعية في الاعتقاد والتدين، بمعنى أن الإنسان لا يتدين ويعتقد بالعلوم الشرعية الأخرى التي يتعلمها حتى يتعلم علم العقيدة. والمعنى الثاني أن علم التوحيد أصل لسائر العلوم في البناء والاستدلال والتعلم وإطلاق كلا المعنيين غير دقيق لماذا؟ لأن علم العقيدة يشمل أبوابا وفصولا متعددة وليس كل ما يذكر فيها يعد أصلا للعبادات أو أصلا في البناء والاستدلال، وإنما كثير منها من الفروع المبنية على أصول أخرى خارج عن علم التوحيد أصلا. فإطلاق القول بأن علم التوحيد هو أصل للعلوم إما في البناء إما في التدين والتعبد أو في البناء والاستدلال والتعلم غير صحيح، لأن مسائل علم العقيدة متفاوتة وبعضها من الفروع الظنية التي هي من لا تختلف عن سائر العلوم الأخرى، فليست أصلا لغيرها في التعبد وليست أصلا لغيرها في الاستدلال والبناء فإن قيل لعل المؤلف يقصد بعض ما في علم التوحيد وليس كل علم التوحيد، قيل هذا محتمل، بالفعل هذا معنى محتمل، لكن المتون العلمية ينبغي فيها الابتعاد عن التراكيب المحتملة قدر الإمكان لأنها تربي طالب العلم على الدقة وعلى الانضباط في البناءات. فإن قيل لعل المؤلف يقصد شريعة التوحيد، عبادة التوحيد وليس علم التوحيد، يقصد التوحيد نفسه كعبادة وليس التوحيد نفسه وليس علم التوحيد، فإنه قال كالفرع للتوحيد ما قال كالفرع لعلم التوحيد. قيل هذا محتمل، ولكن المؤلف ذكر في شرحه مقصده وبين أنه يقصد علم التوحيد وليس التوحيد نفسه. المسألة الثانية، قول المؤلف لأنه العلم الذي لا ينبغي لعاقل لفهمه لم يبتغي، ظاهر كلامه أنه تعليل لحكمه بأن علم التوحيد هو أصل العلوم، فيكون المعنى سبب كون التوحيد أصل العلوم هو أنه علم ينبغي على كل عاقل أن يتعلمه. واضح؟ هذا معنى التعليل، وهذا المعنى هو الذي فهمه بعض شراح منظومته. يقول الشيخ محمد العثيمين رحمه الله: ثم علل كون العلوم كالفرع للتوحيد بقوله، ثم ذكر البيت. فإن قصد المؤلف التعليل فهو غير دقيق لماذا؟ هذا معنى، يمكن أن نقول لأنه لم يذكر العلة القوية القريبة، لم يذكر العلة القوية القريبة التي ينبغي أن تعلل بها الأحكام، يعلل بها هذا الحكم، وهو كون التوحيد أشرف العبادات وأعلى المقامات، وأنه يتعلق بأشرف موجود. من قال إن التوحيد أو قالوا بعض علم التوحيد أصل للعلوم، عللوا ذلك بأن التوحيد هو أشرف العبادات وأجل المقامات وأعلى الطاعات، وأنه متعلق بأشرف موجود. هذه هي العلة القريبة التي كان ينبغي أن تذكر في التعليل لهذا الحكم، ولكن المؤلف تركها وذهب إلى علة أخرى، إن صح أنها علة فهي بعيدة وليست هي العلة القوية التي يصح أن يعتمد عليها. وفي الحقيقة أن ما ذكر المؤلف ليس علة، وإنما هو نتيجة. لما كان علم التوحيد هو أصل العلوم، كان ينبغي على كل عاقل أن يتعلمه. لكن المؤلف في شرحه ذكر ما يشير إلى أنه لا يقصد التعليل وإنما يقصد التفريع. المؤلف في شرحه ذكر كلاما يشير إلى أنه لا يقصد التعليل وإنما يقصد التفريع، حيث يقول: وإنما كانت العلوم كالفرع لعلم، لاحظ العلم ما قال التوحيد، وإنما كانت العلوم كالفرع لعلم التوحيد، لأنه أشرف العبادات وأفضل الطاعات وشرط في كل عبادة وطاعة وشرط لقبول الأعمال. ثم قال: ولكون علم التوحيد أصل العلوم وأس النجاة وسلم المعرفة للحي القيوم، قلنا لأنه أي علم التوحيد العلم العظيم الذي لا بد أن يتعلم. فتلاحظون أنه يفرع، جعل مسلمة وهي أن علم التوحيد أصل العلوم لأنه يتعلق بأشرف العبادات، ثم فرع على هذه المسلمة فقال أنه ينبغي أن يتعلم. فالمؤلف لا يقول إن علم التوحيد أصل لكل العلوم لأنه ينبغي على كل عاقل أن يفهمه، وإنما يقول علم التوحيد أصل لكل العلوم، ولأجل هذا فينبغي لكل عالم أن لكل عاقل أن يتعلمه. واضح هذه الجملة؟ أعيد: المؤلف لا يقول إن علم التوحيد أصل لكل العلوم لأنه يجب على كل عاقل أن يتعلمه، وإنما يقول التوحيد أصل لكل العلوم ولهذا ينبغي على كل عالم أن يتعلمه. فرق كبير جدا بين المعنيين. المعنى الأول، الجملة الأولى تعليل، والجملة الثانية تفريع. الجملة الثانية تفريع، فإن قصد المؤلف بقوله في النظم التفريع فقوله غير دقيق، لأنه استعمل أسلوب التعليل في التفريع، والتفريع له أساليب معروفة عند العلماء. فلو قال مثلا فإنه بدل لأنه قد يكون أقرب في التفريع، المسألة الثالثة: ظاهر كلام المؤلف أنه يجب على كل العقلاء أن يتعلموا علم التوحيد، وهذه ربما تكون مبنية على مسألة أصولية مشهورة، وهي هل كل عاقل ولو كان غير مسلم يجب عليه فروع الشريعة أم لا. فلو قال كل مسلم لكان أدق. نحن في المتون العلمية لا بد أن نختار العبارات الأدق بقدر الإمكان، ولكن على التسليم بأن المؤلف يقصد المسلم، فإطلاقه غير صحيح. لماذا؟ لأن علم التوحيد يشتمل على مسائل متفاوتة، ليست كلها واجبة على أعيان المسلمين، وإنما المسائل المذكورة في علم التوحيد نوعان: منها ما هو واجب على أعيان المسلمين، ومنها ما هو من الواجبات الكفائية التي لا تجب على أعيان المسلمين. وكذلك الحال في علم الفقه، فعلم الفقه ليس كله واجب على علماء على المسلمين، وإنما بعضها واجب وبعضها ليس بواجب. وبناء عليه فما ذكره المؤلف هنا بقوله عاقل فهو ليس دقيق، وعلى التسليم بأنه قصد المسلمين فهو أيضا قول غير دقيق. المسألة الرابعة: ذكر المؤلف ما يجب على المسلم أن يتعلمه في علم العقيدة، فقال: فيعلم الواجب والمحال كجائز في حقه تعالى. هذا الحكم إن ذكره المؤلف على جهة البيان، أي يبين القدر الواجب من علم العقيدة على المسلمين، فقوله غير دقيق. لماذا؟ خلوكم معنا جماعة. لماذا؟ لأن القدر الواجب في العقيدة أوسع مما ذكره هنا. قال فيعلم الواجب والمحال كجائز في حقه تعالى، يعلم ثلاثة أشياء عن الله، مع أن علم العقيدة يتضمن مسائل أخرى غير هذه المسائل. يجب على المسلمين أن يتعلموها بأعيانهم وليس العلم كفائي. فإن قصد المؤلف بقول هذا يعني ذكره على جهة البيان فكلامه غير صحيح، وإن قصد بذلك التمثيل وليس البيان فكلامه غير دقيق. لماذا؟ لأنه أطلق كلاما من غير إشارة إلى التمثيل، من غير إشارة إلى التمثيل. والعلوم والمتون العلمية لا بد أن تحرر فيها الأقوال بشكل دقيق. وحاصل ما ذكره المؤلف أنه يجب على المسلم أن يعرف ثلاثة أشياء عن الله عز وجل: الواجب والمحال والجائز. وهذه الأمور الثلاثة، الواجب والمحال والجائز، هي الأمور تسمى أقسام الأحكام في علم الكلام وفي كتب المنطق. فبعض الواجبات، فبعض الموجودات واجبة الوجود، وبعضها مستحيل الوجود، وبعضها جائز الوجود. والمراد بالواجب هو ما لا يتصور في العقل عدمه، هو ما لا يتصور في العقل عدمه، هذا تعريف الواجب. مثل وجود الله عز وجل، وجود الله واجب لأنه لا يتصور في العقل أن يكون معدوما. والمراد في المستحيل، والمراد بالمستحيل ما لا يتصور في العقل وجوده، ما لا يتصور في العقل وجوده، مثل وجود الشريك مع الله أو وجود المثيل لله سبحانه وتعالى، هذا مستحيل، العقل لا يتصور وجوده. والجائز تعريفه، المراد به ما يصح في العقل وجوده وعدمه على جهة السواء، ما يصح في العقل وجوده وعدمه على جهة السواء. يضربون مثالا في كتب الكلام على هذا القسم، مثل إرسال الرسل بالنسبة لله عز وجل وتشريع الشرائع، فهو من جهة العقل جائز في حق الله سبحانه وتعالى. وهذا التعبير والتقسيم ليس لفظا ولا تعبيرا شرعيا، هذا التقسيم الثلاثي ليس تقسيما شرعيا، وألفاظه ليست ألفاظا شرعية، وهو أيضا ليس مستعمل في كلام أئمة السلف، ليس مستعملا في كلام أئمة السلف، وإنما هو من التراكيب والاستعمالات المذكورة في كتب علم الكلام، تراكيب والاستعمالات المذكورة في علم الكلام. واستعماله في هذا المقام، أي في مقام ما يجب على المسلم من كتاب التوحيد، غير دقيق. واستعماله في هذا المقام، أي في مقام تحديد ما يجب على المسلم في علم التوحيد، غير دقيق. لماذا؟ لأنه لا يميز بين الحق والباطل، هذه الأقسام الثلاثة لا تميز بين الحق والباطل. فكل الطوائف تقول، كل الطوائف حتى الفلاسفة يقولون هناك أمور واجبة في حق الله، وأمور مستحيلة، وأمور جائزة. فأنت في الحقيقة لم تبين القدر الشرعي، لم تبين القدر الشرعي الذي جاءت في النصوص الشرعية. ومثل هذا الكلام، مثل من يقول يجب على المسلم أن يعلم بأن الله متصف بالكمال وأنه يتنزه عن النقص فقط. هذا المناط أو هذا الوصف ليس وصفا محددا لحقيقة التوحيد، ليس وصفا محددا لحقيقة التوحيد ولا لحقيقة ما يريده الله من عباده فيما يتعلق به. وبناء عليه فاستعمال هذا التعبير في هذا المقام غير دقيق وليس موفقا من المؤلف. وقد علق بعض الشراح المعاصرين على كلام المؤلف فقال هذا هو التوحيد، وهذا التعليق غير صحيح، بل حقيقة التوحيد أدق من ذلك وأوضح في دلالة النصوص الشرعية، المسألة الخامسة، صريح كلام المؤلف أن هذه الأقسام الثلاثة، أعني الواجب والمحال والجائز، متحققة في حق الله سبحانه وتعالى، متحققة في حق الله سبحانه وتعالى. وهذه المسألة في الحقيقة تحتاج إلى تأمل ومراجعة، والأقرب أن الأقسام في حق الله عز وجل قسمان: واجب ومستحيل. وأما القسم الثالث وهو الجائز فليس واقع في حق الله عز وجل، ونحن هنا نتحدث عن الوقوع وليس ولا نتحدث عن الفرض العقلي، نتحدث عن الوقوع ولا نتحدث عن الفرض العقلي. ووجه ذلك، ووجه ذلك يعني وجه أنه لا يوجد في حق الله إلا قسمين، ولا يوجد القسم الثالث، أنه ما من فعل من الأفعال إلا ويجب أن تتعلق به حكمة الله، أنه ما من فعل من الأفعال إلا ويجب أن تتعلق به حكمة الله تعالى. وبناء على ذلك فالأفعال إما أن تكون كمالا موافقة للحكمة فتجب في حقه سبحانه وتعالى، لماذا؟ لأنها كمال. وإما أن تكون غير موافقة للحكمة فتكون في حق الله مستحيلة، لماذا؟ لأنها نقص، لأنها نقص. فلا يوجد في حق الله سبحانه وتعالى إلا الكمال، إلا الواجب أو إلا الواجب أو المحال. وهذا الحكم قائم على ثلاث مقدمات، هذا الحكم قائم على ثلاث مقدمات. المقدمة الأولى أن هناك فرقا بين التعامل مع الأحكام من حيث هي، من حيث هي يعني من حيث الفرض العقلي، وبين التعامل مع الأحكام من حيث تعلقها بالله سبحانه وتعالى. فليس كل ما فرضه العقل يمكن أن يكون متحققا في ذات الله. فمن قسم هذه الأقسام الثلاثة نقول له في حق الله، نقول له هل تتحدث من جهة الفرض العقلي فقط فيمكن أن يقبل، وأما إن كنت تتحدث من جهة أنها متحققة في ذات الله سبحانه وتعالى موجودة فهذا لا يسلم، لأن هناك فرق بين مقام الفرض العقلي وبين مقام تعلقها بالله عز وجل على جهة التحقق. هذه المقدمة الأولى. المقدمة الثانية أن هناك فرقا بين متعلقات القدرة وبين متعلقات الحكمة، أن هناك فرقا بين متعلقات القدرة وبين متعلقات الحكمة. فقد يكون الأمر جائزا من حيث القدرة ولا يكون جائزا من حيث الحكمة، قد يكون الأمر جائزا من حيث القدرة ولا يكون جائزا من حيث الحكمة. فمن نظر إلى تلك الأقسام الثلاثة من جهة القدرة فإنه يقول إن هناك بالفعل ثلاثة أشياء، ومن نظر إليها من جهة الحكمة فلا يكون هناك إلا قسمين فقط، فلا يكون إلا هناك إلا قسمين فقط. ثم الواجب والمحال في حق الله عز وجل من جهة الحكمة نوعان، الواجب والمحال في حق الله عز وجل من جهة الحكمة نوعان، واجب لذاته وواجب لغيره، ومحال لذاته ومحال لغيره، ومحال لغيره. فهناك أمور هي ليست محالة لذاتها، ولكن لما تعلقت بها حكمة الله عز وجل على جهة الانتفاء أضحت محالة لغيرها، لأنها الله عز وجل شاء ألا تقع أو لم يعلق بها حكمة. إذن هذه المقدمة الثانية، وهي التفريق بين متعلقات القدرة وبين متعلقات الحكمة. المقدمة الثالثة أنه لا انفصال بين القدرة والحكمة الإلهية، أنه لا انفصال بين القدرة والحكمة الإلهية، بل الحقيقة أنه لا انفصال بين كل صفات الله عز وجل. فمن نظر في كمال الله يجب عليه أن يستحضر كل الصفات، وأنها صفات مشتركة في تحقيق الكمال الإلهي لله، ولا يحق لإنسان أن ينظر إلى صفة واحدة فينظر في متعلقاتها فيبني عليها أحكاما تتعلق بالله، وإنما لا بد للناظر في كمال الله وفي صفات الله أن يستحضر الكمال المطلق. والكمال المطلق معناه أن صفات الكمال تتضافر أو تشترك فيما بينها في تحقيق الكمال. نتيجة هذا أن من نظر في صفة من صفات الله وأراد أن يحدد أثرا من آثارها أو مقتضى من مقتضياتها لا يصح له أن يعتمد على هذه الصفة فقط في تحديد ما يليق بالله وما لا يليق، وإنما يجب عليه أن يستحضر كل الصفات، وإنما يستحضر كل الصفات. فإذا فعلنا ذلك نجد أن وجود الجائز في حق الله عز وجل ليس مقبولا، ليس مقبولا. واضح هذه الجملة يا جماعة؟ لأنها ترى مهمة، وهي من الجمل التي يعني يمر عليها شراح السفارينية من غير وقوف، هي تستحق الوقوف. ذكر بعض شراح الوسطية وجها بين فيه أن الجائز أن قسم الجائز موجود ومتحقق في حق الله عز وجل، فقال فضرب على ذلك مثلا بالأفعال الاختيارية، قال إن الأفعال الاختيارية إذا تعلقت بها الحكمة كانت كمالا، وإذا لم تتعلق بها الحكمة كانت نقصا. فيجوز الله فيجوز لله أن يتصف بها في وقت دون وقت. فمثلا النزول إلى السماء الدنيا إذا لم يكن في الثلث الآخر من الليل ليس كمالا، وإنما لا يكون كمالا إلا إذا كان في الثلث الآخر من الليل كما أخبرت النصوص. قال هذا معنى الجائز. إذن الجائز موجود في النصوص في حق الله عز وجل، لكن هذا الكلام غير صحيح. لماذا؟ لأنه إذا الفعل الاختياري إذا تعلقت به الحكمة كان واجبا، وإذا لم تتعلق به الحكمة كان مستحيلا. فلا وجود للجائز، ولا يصح لنا أن ننظر إلى الفعل من حيث هو ونقول هو جائز، وإنما ننظر إليه من حيث تعلقه بالله وبحكمته، ومن خلال هذا الكلام أعني التفريق بين متعلقات القدرة ومتعلقات الحكمة، يمكن أن نحقق النظر في مقولة الغزالي المشهورة التي قال فيها: ليس في الإمكان أبدع مما كان. مقولة الغزالي المشهورة: ليس في الإمكان أبدع مما كان. هذه المقولة يعني أشكلت على العلماء كثيرا، وخاضوا فيها وألفوا فيها كتبا مفردة. الكتب المفردة التي ألفت في معالجتها أكثر من 5 كتب، لأنها عبارة مشكلة، ولم يحرر كثير من العلماء موطن حل اللغز الذي فيها وقدموا فيها، يعني العلماء قدموا فيها عدد من النظريات لتجاوز ذلك. منهم من قال هي عبارة صحيحة، ومنهم من قال هي عبارة باطلة، وحكم على الغزالي بالزندقة، لأنها معنى ذلك أن الله عز وجل عاجز عن أن يخلق أكثر من هذا الكون وغير ذلك. والصحيح هو أن يقال: إن قصد أنه ليس في الإمكان أبدع مما كان في القدرة من جهة القدرة، فهذا كلام غير صحيح. فالله عز وجل يقدر على هذا الكون وعلى غيره. إن قصد الغزالي بقوله ليس في الإمكان أبدع مما كان من جهة القدرة، فكلامه غير صحيح، بل هو خطأ محض. لماذا؟ لأن الله عز وجل يقدر على هذا الكون وعلى غيره. وإن قصد أنه ليس في الإمكان أبدع مما كان من جهة الحكمة، بمعنى أن الله عز وجل خلق هذا الخلق بأعلى درجات الإتقان المقتضية للحكمة، فهذا المعنى صحيح. وقد أشار ابن تيمية رحمه الله إلى هذا التقسيم، فقال: وما يحكى عن الغزالي أنه قال ليس في الإمكان أبدع مما أبدع من هذا العالم، فإنه لو كان كذلك ولم يخلقه لكان بخلا يناقض الجودة أو عجزا يناقض القدرة. هذا كلام الغزالي الذي ينقل إليه. قال ابن تيمية: وقد أنكر عليه طائفة هذا الكلام، وتفصيله أن الممكن يراد به المقدور، ولا ريب أن الله عز وجل يقدر على هذا العالم وعلى إبداع غيره إلى ما لا يتناهى كثرة، ويقدر على غير ما فعله كما بينا في غير هذا الموضع. وقد يراد به أنه ما يمكن أحسن منه ولا أكمل منه، فهذا ليس قدحا في القدرة، بل قد أثبت قدرته على غير ما فعله. ثم ذكر أن الله عز وجل يفعل ما هو أكمل شيء. إذن تلاحظون أن هذه القواعد تفيدنا في معالجة بعض المشكلات التي وقع في غمارها عدد من العلماء. ثم قال المؤلف رحمه الله: وصار من عادة أهل العلم أن يعتنوا في سبر ذاب النظم، لأنه يسهل للحفظ كما يروق للسمع ويشفي من ظما. ذكر المؤلف أنه جرت العادة عند أهل العلم بأنهم يقومون بنظم مسائل العقيدة في قصائد مخصوصة. وقد بين علة ذلك فقال: بأنه يسهل للحفظ وجميل، وأنه جميل في السمع. ثم قال: وأنه يروي شدة الظمأ والعطش في معرفة العقيدة. الوصفان الأولان ماشية، أما الوصف الثالث وهو أنه يروي من العطش، فهذا التعليل ليس دقيقا، لأنه ليس خاص بالنظم، بل قد يكون النثر أحيانا أروى، أشد إرواء للمتعطش إلى علم العقيدة. وهذا النهج، أقصد نظم العقائد، نهج قديم عرف عند المتقدمين من أئمة السلف. فمن أول من نقل عنه أنه نظم عقيدة الإمام عبد الله بن المبارك المتوفى سنة 181، فإن له قصيدة في السنة واعتقاد السلف. ثم الإمام الشافعي المتوفى 204 أيضا له عقيدة مختصرة في السنة، ثم أبو إسماعيل الترمذي، ثم أبو الرمة والرمة، ثم ابن أبي داود في حائيته، في حائيته المشهورة، ثم القحطاني في نونيته المشهورة، وإن كان القحطاني شخصية غير معروفة وسيرته ليست محققة، وفي عقيدته أحكام كثيرة ليست صحيحة. ثم تتالى علماء أهل السنة في نظم العقائد، وقد جمع أحد الباحثين المعاصرين هذه الظاهرة عند أئمة السلف في كتاب أسماه المنظومات العقدية عند أهل السنة والجماعة حتى نهاية القرن الثامن الهجري. المنظومات العقدية عند أهل السنة والجماعة إلى حتى نهاية القرن الثامن الهجري، قام بذلك الأستاذ أحمد النمر، عفوا خالد النمر، والكتاب مطبوع ومتداول. ثم قال المؤلف رحمه الله: ومن هنا نظمت لي عقيدة أرجوزة وجيزة مفيدة، نظمتها في سلكها مقدمة وست أبواب وكذاك خاتمة، وسمتها بالدرة المرضية في عقد أهل الفرقة المرضية. لما قدم المؤلف بأن من العادات المعروفة عند أهل العلم نظم العقائد، ذكر أنه ألف عقيدة وأنه قسمها إلى مقدمة وست أبواب وخاتمة، وأنه سماها باسم مخصوص، وهذه المسألة تحدثنا عنها في الدرس الماضي، وبينا الأبواب الستة التي ذكرها المؤلف رحمه الله. أريد أن أشير إلى نقطة مهمة جدا، يمكن أن نسميها الخرائط العقدية، أهمية الخرائط العقدية، أو يمكن نطلق عليها التراتيب العقدية، والمراد بها التقسيمات والتفريعات التي يعتمدها المؤلفون في ترتيب أبواب العقيدة وفصولها. التقسيمات والتفريعات التي يعتمدها المؤلفون في ترتيب أبواب العقيدة وفصولها، وإدراك هذا الأمر من طالب علم العقيدة بالخصوص مهم جدا، وله فوائد كثيرة. من أهم فوائده، الفائدة الأولى ترتيب مسائل العلم في ذهن طالب العلم، في ذهن الطالب لعلم العقيدة. إذا أدرك هذه الخرائط التي اعتمدها العلماء، فإن مسائل العلم ستترتب في ذهنه وتكون واضحة وبينة. الفائدة الثانية معرفة المضان عند البحث والإحالة، معرفة المضان عند البحث والإحالة. لا يمكن أن نصل إلى هذه النقطة بشكل سلس وسريع إلا إذا عرفنا الخرائط العقدية، الفائدة الثالثة معرفة المناسبات والعلاقات بين الأبواب والمسائل، والفائدة الرابعة إثراء البحث العقدي وتنوعه في الطرح والنقاش، فإنه إذا تعددت الخرائط في طرح مسائل العلم فإن ذلك يثري العلم بشكل كبير. المشكل أن المتأمل في العلوم الشرعية يجد أن كثيرا من العلوم استقرت خرائطها، فعلم الفقه مثلا استقرت خرائطه، فخريطة علم الفقه عند الحنفية تختلف عن خريطة العلم عند المالكية، تختلط عن خريطة الفقه عند الشافعية ونحو ذلك، لكنها خرائط مستقرة. وكذلك في أصول الفقه، فالشافعية لهم في أصول الفقه عدد من الخرائط، والمالكية والحنفية، وأما الحنابلة حسب الكتاب الذي يعتمدون عليه، وكذلك في النحو وفي البلاغة وغير ذلك. أما علم العقيدة فإنه فقير في الخرائط، ويمكن أن نقول إنه لم تنضبط خرائطه بشكل ظاهر وجلي. فالمؤلفون من أئمة السلف المتقدمين لا يظهر أنهم اعتمدوا على خرائط مشتركة، والأصل في ذلك أنهم لم يؤلفوا متونا، وإنما ألفوا كتبا لتقرأ وليس كتبا لتدرس. وأما علماء الكلام فقد تنوعت الخرائط التي اعتمدوا عليها، فالمتون المتأخرة كل متن له خريطة تختلف عن خريطة غيره. وأما المعاصرون الذين ألفوا في عقائد الأئمة، عقيدة فلان ابن فلان وعقيدة فلان ابن فلان، فأيضا تنوعت الخرائط التي اعتمدوها. فمنهم من يقسم الخريطة إلى ثلاثة أقسام، يقول القسم الأول في التوحيد، والقسم الثاني في بقية أركان الإيمان، والقسم الثالث في الإمامة والخلافة. ومنهم من يقسمها إلى ثلاثة أقسام ولكن بطريقة أخرى، فيقول المسائل المتعلقة بالله، والمسائل المتعلقة بالإنسان، والمسائل المتعلقة بالعالم. ومنهم من يقسمها إلى تقسيم ثلاثي أيضا ولكنه موجود عند المتكلمين، فيقول الإلهيات والسمعيات والنبوات وغير ذلك. فالمقصود أنه من المهم جدا أن يقوم المختصون في علم العقيدة بضبط الخرائط العقدية ويحقق النظر فيها ويدرس ويعمل التأمل فيها ويقوم بالمقارنة فيما بينها حتى يخرج لنا بنتيجة. ولو أحد من الباحثين قام ببحث تحليلي أسماء مثلا الخرائط العقدية جمعا ودراسة وتحليل، أتوقع أنه سيخرج ببحث رائع وممتاز ممتاز جدا. ثم يقول المؤلف في آخر مقدمته: على اعتقادي للسداد الحنبلي إمام أهل الحق ذي القدر العلي حبر الملا فرد العلا الرباني رب الحجى ماحي الدجى الشيباني، فإنه إمام أهل الأثري، فمن نحاه فهو الأثري، سقى ضريحا حله صوب الرضا والعفو والغفران، ما نجم أضى وحله وسائر الأئمة منازل الرضوان أعلى الجنة. ذكر المؤلف رحمه الله أنه اعتمد في تقرير منظومته هنا على اعتقاد إمام أحمد بن حنبل رحمه الله، ثم شرع في الثناء عليه والدعاء له ولأئمة السنة، وفيما ذكره مسائل. المسألة الأولى أن المؤلف لم يوافق ما عليه الإمام أحمد في كل ما ذكر، أيضا المؤلف ما ذكره المؤلف من المسائل ليس عليه في المسائل الأخرى ليس عليها نصوص الإمام أحمد. يعني هناك ملاحظتان لابد من اعتبارهما في النظر عند هذا القول، أن بعض الأقوال التي قررها المؤلف تخالف ما عليه الإمام أحمد، وكثير من الأقوال التي قررها ليست عليها نصوص الإمام أحمد وإنما ذكرها تخريجا وبناء. المسألة الثانية أن اعتقاد أهل السنة والجماعة ليس خاصا بالإمام أحمد كما هو معلوم، بل هو اعتقاد قديم منذ زمن الصحابة رضي الله تعالى عنهم، استمر عليه تلاميذهم من التابعين ومن جاء بعدهم. وقد اهتم ابن تيمية رحمه الله بهذه القضية اهتماما كبيرا وبينها في عدد من كتبه، حيث يقول: مذهب أهل السنة والجماعة مذهب قديم معروف قبل أن يخلق الله أبا حنيفة ومالكا والشافعي وأحمد، فإنه مذهب الصحابة الذين تلقوه عن نبيهم، ومن خالف ذلك كان مبتدعا عند أهل السنة والجماعة، فإنهم متفقون على أن إجماع الصحابة حجة ومتنازعون في إجماع من بعدهم. ثم ذكر ابن تيمية رحمه الله أن مذهب أهل السنة والجماعة في مرحلة متأخرة من التاريخ أضحى ينسب إلى الإمام أحمد، فيقولون اعتقاد الإمام أحمد، وأنا على مذهب الإمام أحمد وغير ذلك. فبين فقال: الاعتقاد إنما أضيف إلى أحمد لأنه أظهره وبينه عند ظهور البدع، وإلا فهو كتاب الله وسنة رسوله، حظ أحمد منه كحظ غيره من السلف، معرفته والإيمان به وتبليغه والذب عنه، كما قال بعض أكابر الشيوخ: الاعتقاد لمالك والشافعي ونحوهما من الأئمة، والظهور لأحمد بن حنبل إذن إنما نسب الاعتقاد إلى الإمام أحمد لأجل ظهور دفاعي أنا، حتى لا يصح أن نقول لأجل دفاعي، وإنما لأجل ظهوره، لأنه أيضا أئمة السنة دافعوا عن مذهب السنة والجماعة. ومحصل هذا الكلام أن الإمام أحمد لا يختص بشيء في عقيدة أهل السنة والجماعة، اعتقاد أهل السنة والجماعة وخاصة في الأصول، وإنما تميز بمميزات أخرى خارجة عن أصول العقائد. وحاصل ما تميز به الإمام أحمد يرجع لثلاثة معاني ذكرناها في الدرس الماضي والآن نذكرها بشكل سريع. الأمر الأول: كثرة النصوص الواردة عنه في مسائل العقيدة، فقد نقلت عن الإمام أحمد أكثر من 10 رسائل في العقيدة وكلها صحيحة عنه. وأيضا نقلت عنه رسائل غير صحيحة وهي مشهورة، ونقلت أيضا عنه فتاوى متعددة تحدث في هذه الرسائل عن قدر كبير من أصول الاعتقاد. الميزة الثانية للإمام أحمد: حديثه في عدد من المسائل التفصيلية العقدية. لاحظ أن كلام الإمام أحمد دخل في التفاصيل، وهذه الميزة لا توجد عند كثير من أئمة السلف المتقدمين عليه. وأكثر ما أكثر التفاصيل التي تحدث فيها الإمام أحمد متعلقة بصفة الكلام. من خلال هاتين الميزتين ندرك الخطأ الذي وقع فيه أبو إسحاق الشيرازي فإنه قال في كتاب الإشارة إلى مذهب أهل الحق، قال: وأما قول الجهلة نحن شافعية الفروع حنبلية الأصول فلا يعتد به. لماذا؟ يقول الشيرازي: لأن الإمام أحمد رضي الله عنه لم يصنف كتابا في الأصول، ولم ينقل عنه شيء في ذلك أكثر من صبره على الضرب والحبس حين دعته المعتزلة للموافقة. فتلاحظون أن الشيرازي يقول أن الإمام أحمد لم ينقل عنه شيء في الأصول، وأكثر ما نقل عنه الصبر. والحقيقة أن هذا الكلام من الشيرازي رحمه الله غير صحيح، وموافق مخالف تماما لما نقل عن الإمام أحمد من رسائل وفتاوى في العقيدة. الميزة الثالثة: ظهور حاله في مواجهة الانحرافات العقدية الكلامية. ظهور حاله في مواجهة الانحرافات العقدية الكلامية، وهذا أمر ظاهر مشهور حتى عند معاصر الإمام أحمد. يقول علي بن المديني وهو من معاصر الإمام أحمد، يقول: إن الله تعالى أعز هذا الدين برجلين لا ثالث لهما، أبو بكر الصديق يوم الردة، وأحمد بن حنبل يوم المحنة. وأحمد بن حنبل يوم المحنة. فهذه هي المزايا التي جعلت الإمام أحمد يتميز عن غيره من أئمة أهل السنة والجماعة، وإلا فهو لم يأتي بقول جديد ولا بقول مبتدأ في العقائد. هذا فيما يتعلق بالمقدمة التي ابتدأ بها المؤلف رحمه الله عقيدته. بإذن الله عز وجل في اللقاء القادم سندخل في تفاصيل ما ذكره المؤلف بعد ذلك. والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.